الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب المسح على الخفين. ثم قال: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في الكلام على المسح على الحائل الرابع من الحوائل، وتقدم منها ثلاثة: منها المسح على الخفين وهو مجمع عليه خلافا لمن شذ من أهل البدع، ومنها المسح على الجوربين الصفيقين وهو المذهب، وهو أيضا قول ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، ونقله ابن المنذر عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أوصلهم ابن حزم إلى 11 صحابيا، منهم عمر وابنه وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. والثالث هو المسح على العمامة، وهو أيضا المذهب خلافا للجمهور، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود والمغيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وروى ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرحمن بن مهدي بإسناده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وذكرنا هذا أو نحوه في المجلس الماضي في المسح على الجوربين، وهو خطأ، وإنما قاله عمر رضي الله عنه في المسح على العمامة. والمسح على الجبيرة هو الحائل الرابع الذي شرع المصنف رحمه الله في الكلام عليه. والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، فهي جبيرة بمعنى جابرة، وسميت جبيرة تفاؤلا، وهي ما يشد على موضع الكسر أو الجراح من خشب وغيره، كما في زماننا من الجبس ونحوه، ويلحق به اللصوق أو اللصق الذي يوضع على الجروح عند الضرورة. وكذلك يأخذ حكم المسح على الجبيرة المسح على العضو المجروح ولو كان مكشوفا وتعذر غسله، فإنه يمسح كذلك على الأصل في جواز المسح على الجبيرة. والمسح على الجبيرة مجمع على جوازه، ودليله الإجماع المستند إلى بعض الأحاديث التي لم تخلو من مقال، منها حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، وهو الحديث المشهور بحديث صاحب الشجة، وذلك أن جابر رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا في سفر فأصاب رجلا منهم شجة في رأسه من حجر، فسأل أصحابه هل يتيمم وهل يجد له رخصة، فقالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، إنما كان يجزيه أن يعصب على جرحه ويتيمم ويغسل سائر جسد ويمسح عليها بخرقة ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده مطعون فيه، وأكثر أهل العلم على ضعفه. ضعفه ابن حجر وغيره والألباني في الإرواء وغيرهما رحمهم الله. ومن الأحاديث أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الجبائر، رواه ابن ماجة وهو أيضا فيه ضعف. لكن حكم المسألة مجمع عليه، لأن الجبيرة توضع للضرورة والضرر يزال في الشريعة، وهي قاعدة محكمة وكلية من كليات الشريعة. ولأن التكليف بغسل العضو المجروح أو عدم وضع الجبيرة على المكسور من المشقة بمكان، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك المسح على الجبيرة أولى بالجواز من المسح على الخفين. إذا تبين هذا فإن من مسح على الجبيرة لا يلزمه مع المسح أن يتيمم ولا أن يعيد الصلوات بعد برئه، خلافا لوجه عند الشافعية، فإن طهارته كاملة بهذا المسح إلى أن يبرأ وينزع الجبيرة. والمسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين في ست مسائل. الأولى أنه يمسح على الجبيرة في الحدثين الأكبر والأصغر، ومنها أن الجبيرة لا توضع إلا للضرورة بخلاف الخفين، فإنهما يلبسان لأن لبسهما رخصة. ومنها أن الجبيرة لا يشترط لجواز المسح عليها أن توضع بعد كمال الطهارة على الصحيح من قول أهل العلم، وستأتي هذه المسألة. ومنها أن الجبيرة تمسح كلها بخلاف الخفين، فيمسح ظاهرهما. ومنها أن الجبيرة المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة، ومعنى عزيمة أنه يجوز المسح عليها ولو في سفر المعصية، ويجب المسح عليها إذا كان نزعها مضرا بالمكلف. كذلك الفرق السادس أن المسح على الجبيرة ليس بمؤقت، بل يمسح عليها ما دام محتاجا لوضعها. قال رحمه الله ويمسح على جبيرة
مشدودة على كسر.
أما إذا لم تكن مشدودة وأمكن نزعها وغسل العضو ثم الإعادة، فيجب عليه أن يغسل العضو، لأن الغسل هو الأصل. والجبيرة في القديم كانت من خشب تشد بالحبال أو الخيوط أو القماش على محل الكسر، فإن أمكنه نزعها أثناء الوضوء أو أثناء الغسل وجب عليه أن ينزعها. وأما إذا كانت مثبتة كالجبس في زماننا أو شق عليه نزعها فيمسح عليها.
نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما
كالألم، لو وضع لاصق لوجود ألم كاللاصق الذي يوضع على الظهر لشدة آلام الظهر، فإذا اغتسل فإنه يمسح عليه، ولا يجب عليه أن ينزع هذا اللاصق إذا وضع لضرورة. أما إذا أمكن إزالة اللاصق حتى يغتسل ثم يعيد اللاصق فهو المتعين. كذلك لا يجوز له أن يمسح على اللاصق الذي يوضع لغير ضرورة، أو الحائل الذي يوضع لغير ضرورة، كالحائل الذي تضعه بعض النساء في عمليات التجميل، فلا يجوز لها أن تبقي لأن التجميل ليس بضرورة. كذلك اللاصق الذي تضعه المرأة على بطنها لمنع الحمل، فيجب عليها عند الغسل من حيض أو من جنابة أن تنزع هذا اللاصق لأنه ليس ليس لضرورة. نعم. كذلك يجوز المسح على العضو المكشوف إذا كان مجروحا ويشق غسله في وضوء أو غسل. نعم.
لم تتجاوز قدر الحاجة،
هذا شرط الجبيرة، ألا تتجاوز قدر الحاجة، ولم يقل ألا تتجاوز مكان الكسر أو الألم، فلا بد في الجبيرة أن تتجاوز مكان الكسر، لكن لا يجوز أن تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة فقيل يلزمه أن ينزعها ويعيدها ويعيد الصلوات التي صلاها بهذه الجبيرة، وقيل يكفي أن يتيمم لقدر الزائد فيجمع بين الوضوء والمسح والتيمم، وهذا فيه بعد، والأولى أن ينزعها إذا أمكن ذلك وأن يعيدها على قدر الحاجة، ومن احتاج إلى الجبيرة ينبه الأطباء خاصة في غير البلاد المسلمة، ينبه الطبيب إلى أنه لا يزيد إلا ما يحتاج إليه المريض حتى لا يعرض صلاته للبطلان.
لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها
إن أمكن بلا ضرورة، وإذا لم يمكن النزع للضرر فإنه يمسع عليها.
فإن تعدى شدها،
إذا تعدى محل الحاجة يمسع عليها، ويبقى البحث هل يعيد أو لا يعيد أو يتيمم لهذا الزائد، وجهان ذكرناهما من قبل، والأظهر والله أعلم أن الجمع بين طهارة الماء والتيمم والمسح أن فيه بعدا لأنه لم يرد عن الشارع.
فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد،
تيمم لأجل هذا الزائد. نعم.
تيمم لزائد ودواء على البدن تضرر بقلعه،
وكذلك إذا وضع الدواء على بدن يتضرر بقلعه فإنه يمسح عليه ويأخذ حكم الجبيرة، فالجبيرة يمسح عليها واللاصق والدواء إذا وضع على مكان الجرح، أحيانا يضعون بعض المساحيق على محل الجرح الذي يثقب منه الدم حتى يتوقف الدم، فإذا أراد أن يمسح أو أن يغسل العضو فإنه يمسح على هذا الدواء، لكن هذا الدواء وضع للضرورة، أما الذي وضع لتجميل أو لحاجة كمنع الحمل، فبعض اللصق الطبي الحديث إذا وضعته المرأة على جسدها منع الحمل، فهذا تنزعه عند إرادة الغسل الواجب.
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر.
هذه من الفروق بين الجبيرة والخفين، وأظنه فاتنا في الفروق الستة، أنه يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر إجماعا، وقوله هنا ولو في حدث أكبر للبيان لا إشارة إلى الخلاف، فالفقهاء متفقون على أنه يمسى عليها في الحدث الأكبر لأنها للضرورة.
ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة.
والمسح عليها عزيمة، يتفرع عليه مسألتان، الأولى أنه يجب عليه المسح ولا يجوز له النزع، لأنه لو نزع تضرر، وبخلاف الخف المسح عليه رخصة، والمسألة الأخرى أنه يمسح ولو في سفر المعصية بخلاف الخف، فالمذهب تقدم معنا أنه لا يمسح عليه في سفر المعصية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح ومع الإثم بسفره، لكن المسح رخصة لكل أحد ولعموم الأحاديث، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وهو قول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. وبالمناسبة من يستقري أقوال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يجد فيها تطابقا كليا أو أغلبيا لأقوال ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. وابن حزم من يقرأ له يستحوذ عليه بشدة بيانه وإحاطته بالروايات الأحاديث وبأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا موضوع يحتاج إلى بحث، أعني اتفاقات ابن تيمية مع ابن حزم، موضوع يصلح أن يكون مشروعا لعدة بحوث في الرسائل العلمية. وابن تيمية رحمه الله يقرأ له كثيرا وتأثر به وتتبعه في مراتب الإجماع، وأثنى عليه في شدة غيرته على السنة وعلى الدين وعلى موسوعيته في حفظ الأحاديث والآثار والحكم عليها ومعرفة صحيحها من ضعيفها، مع نقده أيضا له في مخالفته لأهل السنة في بعض أبواب الإيمان وأبواب الصفات. لكن في الفقه كلام ابن حزم فيه قوة، وإن أخذ عليه تشنيعه وقسوته على أئمة رحمة الله تعالى عليهم، فلا يبعد تأثر ابن تيمية به، لكنه ليس بتأثر الضعيف. أمثالنا إذا قرأ لابن حزم تأثر به لضعفه، لكن أمثال ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إذا قرأوا له فإنهم يستفيدون منه مع مخالفته أحيانا والاستدراك عليه ونقد بعض ما يقول أو يورد من الأدلة والحجج أو ما يريده من حط على الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. كذلك ابن تيمية يستفيد كثيرا ويثني كثيرا على مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه، وله رسالة في عمل أهل المدينة. نعم.
ولو في والمسح عليها عزيمة إلى حلها.
إلى حلها، فهذا من الفروق بينها وبين الخفين، أن المسح الجبيرة ليس بمؤقت لا للمسافر ولا للمقيم، بل يمسح عليها إلى الحل أو إلى البر.
أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برأ ما تحتها،
أو برء ما تحتها، يعني إن كان ما تحتها مغطى، أو برء الجزء المكشوف من البدن الذي لا يستطيع غسله فيما تقدم ثم برئ، فإنه ينتقل إلى الأصل وهو وجوب الغسل.
وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما،
يعني كالجوربين والعمامة في رواية فإنها مؤقتة. والصحيح أن العمامة ليس لها تأقيت، بل يمسح عليها ما دامت على رأسه، فإن كانت على رأسه عند الوضوء فإنه يمسح عليها، وإن كان رأسه مكشوفا أو عليه عمامة ليست على شرط العمامة التي تقدم ذكرها فإنه يمسح على ناصيته وعلى العمامة، أو يمسح على رأسه بالكلية،
لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة.
هذا شرط من الشروط المجمع عليها في الخفين، وتقدم ذكره في الدرس الماضي. أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا أن يلبس على طهارة. وفي المسألة قول شاذ باعتبار هل الطهارة المقصودة هنا هي الطهارة الشرعية أو الطهارة اللغوية. فجماهير أهل العلم على أن الطهارة التي وردت في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أنها الطهارة اللغوية، قال هذا داود الظاهري، وقال جماهير أهل العلم أنها الطهارة الشرعية، ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبس الخف، إذا تطهر ولبس الخف مسح عليهما. والتطهر المقصود به الطهارة الشرعية المعهودة، والقول بأنها الطهارة اللغوية قول شاذ، والرد عليه موضح ومفصل في كتاب الأقوال الشاذة. إذا تبين هذا، فمستند الجمهور في اشتراط الطهارة هو حديث المغيرة المتقدم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو وهما طاهرتان، والضمير يعود إلى القدمين، فإن الإدخال لهما لا للخفين. نعم، يشترط أن يكون الخفان طاهرين عند المسح، لكن الطهارة المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة هي طهارة القدمين الشرعية. إذا تبين هذا، فهناك فروع تترتب على هذه المسألة، وهي ما أشار إليه المصنف هنا بقوله: ويشترط لجميع ما تقدم كمال الطهارة، كمال الطهارة الشرعية. لكن اختلفوا في كمال الطهارة هذا، متى يحكم بكمال الطهارة لاختلافهم في بعض شروط الوضوء. فكمال الطهارة عند الحنابلة والشافعية أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس خفيه، وعند المالكية يجوز له أن يتطهر، أن يتوضأ ويغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف الأيمن ثم يغسل اليسرى ثم يلبس الخف الأيسر، فإن فعل جاز له عندهم المسح، هذا عند المالكية. كذلك كمال الطهارة عند الحنفية شرط عند الحدث لا عند اللبس، شرط عند الحدث لا عند اللبس. معناه أنهم جوزوا للمتوضي أن يغسل رجليه ثم يدخلهما في الخفين ثم يتوضأ بعد ذلك، يغسل يديه ووجهه وذراع ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ثم يمسح على ثم يصلي، لأنه صح صدق في حقه أنه أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان. ولم يوافق داود، فإن داود قال المقصود بالطهارة الطهارة اللغوية ولو لم يتوضأ بعد. هم اشترطوا أن يتوضأ قبل أن يحدث، أن يغسلهما ثم يدخلهما في الخفين ثم يكمل الوضوء قبل أن يحدث ولو تأخر وضوءه عن اللبس. أما الجمهور فيرون أن الاشتراط كمال الطهارة يكون عند اللبس، وخالف المالكية فقط في تجويزهم، وهو كذلك عند الحنفية، واختاره ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه يجوز للمتوضي أن يغسل اليمنى ثم يلبس الجورب أو الشراب أو الخف ثم يغسل اليسرى، لأن الطهارة تمت عند لبسه وعند مسحه، لم يمسح إلا بعد تمام طهارته الشرعية. فهذا معنى قوله يشترط لجميع ما تقدم كمال الطهارة، ولم يقل الطهارة الشرعية، بل اشترط أيضا الكمال، وهو كما تقدم مذهب الجمهور أن يكون الكمال عند اللبس لا عند الحدث خلافا للحنفية.
إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة.
هذا الشرط مجمع عليه في الخفين، وأما في العمامة وفي الجبيرة ففي رواية، وهي التي أشار إليها المصنف هنا، يشترط كمال الطهارة لجواز المسح على العمامة وعلى الجبيرة. فإذا أراد أن يضع جبيرة على مكان الوضوء وجب عليه أن يتوضأ قبل وضع الجبيرة، أو أن يضع الجبير على مكان سيغسله في غسل جنابة أو تغسله المرأة في غسل حيض أو نفاس، يجب عليها وعليه أن يغتسل قبل وضع هذه الجبيرة. والرواية الأخرى أن الطهارة شرط في الخفين، فالطهارة وردت في حديث المغيرة في الخفين فقط، فيجوز له أن يمسع العمامة ولو وضعها وهو محدث، وهذا أقرب، وهو اختيار ابن حزم كما تقدم وشيخ الإسلام، وهو رواية في المذهب. نعم.
بعد كمال الطهارة بالماء،
قوله بالماء أخرج كمال الطهارة بالتيمم، فلو تيمم لفقد ماء أو تيمم لعجز عن استخدام الماء ثم بعد التيمم لبس خفين، التيمم إنما هو لليدين والوجه، فهذه طهارة شرعية، لكن هل يجوز له بعدها أن يلبس الخفين ويمسع عليهما بعد الحدث؟ قولان لأهل العلم، فالأئمة الأربعة اتفقوا على أن من شرط الطهارة التي يمسح على الخفين بعدها أن تكون طهارة مائية، أن تكون طهارة بالماء. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنها طهارة شرعية، فلو لبس الخفين بعد تيمم جاز له أن يمسح عليهما بعد الحدث. فالمصنف هنا قوله في قوله بالماء يشير إلى هذا الخلاف، والأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، لأن التيمم لا تغسل فيه القدمين، لا تمسح فيه القدمين ولا تغسل، ولا يصدق على من أدخلها بعد التيمم أنه أدخلهما وهما طاهرتان. نعم، تمت طهارته الشرعية بالتيمم، لكنها طهارة على خلاف الأصل، فإنها جازت للضرورة لفقد الماء أو العجز عن استعماله، ولذا عند الفقهاء بحث في التيمم هل هو رافع أو مبيح، فعند طائفة منهم أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، ويجب عليه أن يتيمم لكل صلاة، بخلاف الطهارة المائية فمجمع على أنها رافعة للحدث، يصلي بها ما شاء ولو أكثر من فرض. نعم.
بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل،
ولو مسح فيها على حائل، هذا إشارة إلى خلاف، رجل لبس عمامة على طهارة أو عليه جبيرة وتوضأ ومسح على الجبيرة ومسح على العمامة ثم غسل رجليه ثم لبس الخفين، هل له أن يمسح على الخفين مع أنه تطهر أو توضأ وضوءا فيه مسح على حائل؟ الأصل في الوضوء أنه لا مسح على الحائل، أنه غسل لجميع الأعضاء الثلاثة ومسح للرأس، لكن إن توضأ ومسح على عمامة أو توضأ ومسح على جبيرة على يده، هل له أن يلبس خفين ثم إذا أحدث يمسح عليهما؟ هذه طهارة مائية لكنها ناقصة، ففي وجه في المذهب رواية أنه لا يمسح على هذين الخفين اللذين لبسهما في طهارة مائية فيها مسح على حائل، والصحيح أنها طهارة كاملة، ولو مسح فيها على عمامة أو على جبيرة فله أن يلبس الخفين وأن يمسح عليهما بعد الحدث، لأنها طهارة مائية كاملة.
ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح،
يعني ما استطاع أن يغسل هذا الجرح، هذا على القول بأنه يتيمم له، والصحيح أن المجروح إن استطاع أن يغسل موضع الجرح الذي في موضع الوضوء أو في عضو الوضوء غسله، إن لم يستطع مسح عليه، إن تعذر المسح بالماء يمسح عليه بيده، يمر يده على الجرح، إن تعذر سقط هذا العضو كمقطوع العضو، يسقط عنه حتى يبرأ، ولا يجمع بين الطهارتين، بين طهارة الماء والتيمم. نعم.
فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع،
هنا بدأ يفرع على قوله بعد كمال الطهارة، فلو غسل رجلا ثم أدخل الخف، سيفرع هنا فروعا أظنها أربعة. الأول،
فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى.
يعني يجب عليه أن يخلع ما لبسه الأول بعد أن غسل الثانية، فإن غسل الثانية ولبس الخف عليها فهل يجب عليه أن ينزع الاثنين ويعيد اللبس من جديد أو ينزع الأول فقط؟ هذا وجهان في المذهب، وهما أيضا قولان عند أو وجهان عند الشافعية رحمة الله تعالى عليه. أما على قول الحنفية والمالكية وما اختاره ابن حزم وابن تيمية فإن له هذا، له أن يلبس الخف الأول بعد أن يغسل رجله اليمنى ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف الأيسر ويمسح عليهما بعد الحدث، وهذا أقرب لأنه لبس الخف الأول بعد تطهير شرعي لرجله اليمنى وإن لم تكتمل الطهارة بعد التي سيصلي بها، فاكتمال الطهارة شرط الاستباحة المشروط وهو الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أو غير ذلك مما تشترط له الطهارة. نعم.
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته
أو لم يمسح، هذا الفرع الثاني، جنب نوى رفع حدثيه، محدث حدث أصغر وعليه حدث أكبر وهو الجنابة أو الحيض للمرأة أو النفاس، فنوى رفع الحدثين فغسل رجليه، في الغسل لا يشترط الترتيب، له أن يبدأ السنة أن يتوضأ ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على، هذه صفة الكمال ستأتي في الغسل، لكن لو غسل بدأ في الغسل بغسل رجليه فغسلهما ثم أدخلهما الخفين الخفان في القديم من الجلد ثم أكمل الغسل، أكمل الغسل يعني غسل سائر جسده، هنا لبس الخفين بعد كمال الطهارة أو قبل كمال الطهارة؟ قبل كمال الطهارة، فلا يجوز له أن يمسع عليهما، له أن يكمل الغسل ويصلي ما شاء، لكن إذا جاء يتوضأ ينزع الخفين، هذا الفرع الثاني. قال ولو نوى
جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته
أو لم يمسح، الجواب سيأتي في نهاية الجملة، لم يمسح عليهما لأنه لبسهما قبل تمام الطهارة، فشرط جواز المسح كمال الطهارة.
قال أو مسح رأسه،
هذا الفرع الثالث،
ثم لبس الإمام،
أو مسح رأسه، مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، هذا رجل يتوضأ، غسل يديه وتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم وضع العمامة على مسح رأسه وهو مكشوف ثم وضع العمامة ثم غسل رجليه، وضع العمامة كان متى؟
قبل كمال الطهارة.
قال فإن إذا أتى يتوضأ بعد فيلزمه أن ينزع العمامة لأنه لبسها قبل كمال الطهارة، قبل كمال الطهارة، كما لو لبس الخف قبل غسل الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى. على القول بأن لبس العمامة لا تشترط له تقدم الطهارة وكمال الطهارة فلا إشكال، يلبس العمامة، وهذا أظهر والذي اختاره ابن حزم وابن تيمية أنه وهو رواية في المذهب، لا يشترط لوضع العمامة أن يضعها على طهارة شرعية بل يضعها على رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضعون العمائم ومسح عليها عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر فيها أنه وضع العمامة على طهارة كما ذكره في الخفين. نعم. هذا الفرع الثالث. نعم.
أو مسح رأسه ثم لبس الإمامة ثم غسل رجليه،
يعني مسح رأسه بعد أن غسل وجهه ويديه.
قال أو تيمم ولبس الخف وغيره،
هذا الفرع الرابع، تيمم ثم لبس الخفين هل يمسح عليهما؟ التيمم طهارة شرعية، لكنه قيد هذا الطهارة وكمال الطهارة قيده بأن تكون بالماء، وعند ابن حزم له أن يمسح عليهما لأنها طهارة شرعية تستباح بها الصلاة والأظهر، والله أعلم. نعم.
قال لم يمسح،
لم يمسح في الفروع الأربعة المتقدمة،
ولو جبيرة،
ولو كان الموضوع جبيرة فيشترط لها أيضا تقدم الطهارة، فلو كانت الجبيرة في اليد قبل أن توضع الجبيرة يتوضأ، وهذا فيه بعد لأن الجبيرة للضرورة وتوضع على حين غفلة من الطهارة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أنهم اشترطوا فيما أعلم الله أعلم أنهم اشترطوا هذا.
فإن خاف بنزعها تيمم،
فإن خاف في نزع الجبيرة لأنها وضعت على غير طهارة تيمم خروجا من الخلاف ولتخفيف ما حصل من نقص بسبب وضعها على غير طهارة، وهذا كما تقدم فيه جمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، وهذا غير معهود في الشريعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا.
ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه.
نعم، يريد أن يشير إلى أن الرخصة في المسح على الخفين أو على العمامة أو على الجبيرة أو على الجوربين عام في الصحيح وفي المبتلى بسلس البول أو المرأة المبتلى بالاستحاضة، فالرخصة عامة، بل الرخصة في حقهما أولى، فطهارتهما وإن استمر الحدث معهما لكنها طهارة ترفع الحدث وتستباح بها الصلاة، لكن متى زال العذر وجب عليه على من به سلس أن ينزع الخف حتى لو لم تنتهي مدة المسح، لأن طهارته وإن كانت ترفع الحدث لكنها صحت للضرورة لوجود الحرج، فيصلي ولو كان السلس قائما بريح أو ببول يتحفظ ويصلي. نعم.
فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة.
إن زال عذره بعد انتهاء المدة فهو كغيره يلزمه النزع، لكن إن زال عذره قبل تمام المدة، قبل اليوم الليلة إن كان مقيم أو قبل الثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا لزمه أيضا، وهذا هذه الجزئية يخالف فيها من به السلس أو المستحاضة الصحيح أنه ينزع قبل انتهاء المدة إن زال العذر، لأن طهارته التي كانت لوجود الحرج هي ترفع الحدث وتستباح بها الصلاة، لكن متى ما زال العذر وجب عليه أن يعيد الوضوء، كذلك يختلف عن غيره أنه يتوضأ لكل صلاة، المحدث دائم الحدث مر معنا أنه يتوضأ لكل صلاة، يستبيح بوضوئه الصلاة الفريضة الحاضرة وما قبلها من السنن وما بعدها، فإذا جاءت الفريضة الأخرى لازمه أن يتوضأ.
فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء،
لأنه وإن كان رافعا للحدث لكنه ليس رفعا تاما، ليس كطهارة الصحيح. أما المتيمم فسيأتي معنا في قول أن التيمم مبيح لا رافع، فلذلك يلزمه عند لكل صلاة أن يبحث أن يعيد التيمم إن وجد الماء وإلا على التيمم، وإن لم يحصل نقض لطهارته التي هي عن طريق التيمم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم،
هذا شروع في فرع جديد من فروع المسح على الخفين، وهي التحول من السفر إلى الإقامة أو من الإقامة إلى السفر، ففي كلا الحالتين يتم مسح مقيم، إن مسح وهو مسافر ثم أقام مسح مسح مقيم، قال غير واحد من أهل العلم لا نعلم فيه خلافا، إذا بدأ المسح وهو مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، عكسها أن يبدأ المسح وهو مقيم ثم يسافر، فهذه المسألة فيها خلاف، الجمهور قالوا يتم مسح مقيم لأنه الأصل ولا يستباح ما زاد مع وجود الشك، وذهب الحنفية رحمه الله وهو الذي اختاره ابن حزم كما في المحلى إلى أنه يمسح مسح مسافر. قالوا لدليل النقل والعقل، دليل النقل في قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر 3 أيام وليالي، وهذا مسافر، وإن لم يبتدي المسح، وإن لبس وهو مقيم، لكنه الآن صار يصدق عليه أنه مسافر فيمسح مسح المسافر. فإن مسح وهو مقيم يوما وليلة أتم في سفره يومين وليلتين. هذا من جهة النقل، من جهة العقل قالوا نحن مجمعون على أنه لو لبس وهو في الحضر وأحدث في الحضر ولم يمسح في الحضر ثم سافر أنه يمسح مسح مسافر. إذا لم يبتدي المسح إلا وهو مسافر فهذه مجمع عليها أنه يمسح مسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح وهو مسافر. قالوا فكذلك لو ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر يتم مسح المسافر.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم
بلا خلاف،
إن بقي منه شيء وإلا خلق.
منه شيء. أما إذا استكمل المدة في السفر، يعني مسح في السفر 3 أيام، بدأ يوم السبت ووصل صبيحة الثلاثاء في دار إقامته، انتهت مدة المسح وهو لا زال مسافرا. لكن إن مسح وهو مسافر، إن مسح وهو مسافر يومين فأقل، إن مسح يومين وهو مسافر ثم أقام بقي له يوم وليلة يمسح. لو مسح وهو مسافر يومين ونصف يبقى له بعد الإقامة نصف يوم. قال إن بقي، فإن استنفذ المدة وهو مسافر فلا إجماع.
أتم مسح مقيم وإن بقي منه شيء وإلا خلع. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر،
أو مسح مقيما ثم سافر، فكذلك
لم يزد على مسح مقيم تغليبا،
لم يزد على مسح مقيم. هذا رواية، والرواية الأخرى وهي مذهب الحنفية واختيار ابن حزم رحمه الله أنه يمسح مسح مسافر وهو أقرب والله أعلم.
تغليبا لجانب الحضر أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم،
شك هل بدأ يمسح وهو مسافر فيمسح يتم مسح مقيم، أو كان مقيما فيمسح مسح مسافر، حصل عنده شك. الشك لا يرتفع باليقين، اليقين أن له أن يمسح كم يوم وليلة، هذا يقين إذا لبس خفين. ما زاد ما دام السفر مشكوكا فيه فإنه يبقى على اليقين وهو مسح يوم وليلة، ولا يستبيح الرخصة إلا بيقين، اليقين لا يزال بالشك.
قال فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم. تتمة يوم
قوله فيمسح مقيم هذا جواب للشرط متى
مسح، ومن مسح،
ومن مسح جواب للشرط في 3 مسائل: من مسح وهو مسافر ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، أو شك في مسحه هل هو مسح مسافر أو مسح مقيم. الجواب في 3 الجمل أتم مسح مقيم. على الراجح في المسألة الثانية يتم مسح مسافر إن مسح وهو مقيم ثم سافر. فلو مسح وهو مقيم يوم وليلة في نهاية اليوم سافر، أقلعت به الطائرة من البلد، يتم مسح مسافر، يبقى له كم؟ يومين بليلتين. لو مسح وهو مقيم نصف يوم ثم سافر، بقي له في السفر بقي له يومان ونصف.
أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. قال وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
هذه مسألة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله والحنفية، قالوا وإن أحدث وهو مسافر لكنه لم يمسح وهو مقيم لكنه لم يمسح إلا مسافر أتم مسح مسافر. هذه الجزئية محل إجماع، قالوا كما أنكم توافقون في هذه وافقون في تلك. لكن قول المصنف هنا ومن أحدث وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مسافر، شرطه أن يبدأ من الحدث كما اختاره في بداية الباب. في بداية الباب قال تبدأ المدة من الحدث، فلو أحدث وهو مقيم وبعد نصف يوم سافر يقول هنا أتم مسح مسافر. مسح المسافر كم؟ 3 أيام، لكنه لن يمسح إلا يومين ونصف، لا يمسح إلا يومين ونصف، لأن نصف يوم استهلكه في الحضر من الحدث إلى بداية سفره. أما إذا قيل ابتداء المسح من المسح فهو سيمسح وهو مسافر، سيمسح وهو مسافر ويتم وهو مسافر. الله يشفيك، الله يشفيك يرفع عنك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
قال ولا يمسح وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئته ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح قلانس،
ولا يمسح على القلانس كان الأول أن يقال لا يمسح على القلنسوة الواحدة، لأنه لا يمكن للشخص الواحد أن يمسح على أكثر من قلنسوة، أو يقال ولا يمسح على القلانس
هكذا، ولا يمسح قلانس.
القلانس جمع قلنسوة بفتح القاف واللام، وهي لباس غطاء على الرأس، فإذا وضعها على رأسه فلا يمسح عليها ولو وضعها للطهارة، لأمرين: الأمر الأول أنها لا تغطي محل الفرض، القلنسوة كالطاقية كالطواقي لا تغطي محل الفرض، والأمر الثاني أنها لا تثبت، ليست محنكة، فشرط الجواز بالنسبة للعمامة أن تكون محنكة، واختلف في الذؤابة، وهذه لا تشبه العمامة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمسح عليها. واختار شيخ الإسلام، وهو أيضا قول ابن حزم، أن المسح جائز عليها، على القلنسوة وعلى كل ما يستر به الرأس ولو لم يستوعب محل الفرض، لأنها رخصة. وقال شيخ الإسلام التضييق في هذه المواضع ينافي مقتضى الرخصة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كما في حديث المغيرة في الصحيح على ناصيته والعمامة، فهذا دل على أن العمامة لم تكن مستوعبة لمحل الفرض بل بقيت الناصية، لكن أجابوا بأنه مسح على الناصية مع العمامة، لكن يقال يمسح على الناصية إن ظهرت مع العمامة، فإن لم تظهر مسح على العمامة أو على القلنسوة. قالوا كذلك على ما اختاره المصنف لا يمسع عليها لسهولة نزعها بخلاف العمامة المشدودة، فالعمامة التي في زماننا والطاقية يسهل إزالتها، كذلك القلنسوة هي مثل الطاقية يسهل إزالتها ويمسح على الرأس، وهذا الأولى خروج من الخلاف. إذا كانت القلنسوة أو الطاقية على الرأس فالأولى للإنسان أن ينزعها أو يرفعها حتى يمسح على رأسه، خروج من خلاف العلماء.
ولا يمسح لفافة، وهي
جمع قلنسوة
نعم، وهي المبطنات كدنيات القضاة.
كدنيات القضاة، الدنية مثل القلنسوة، وهي التي يلبسها فقهاء الشام في زمان اليوم، يعني الدن هو إناء مستوي القاع، فالقلنسوة هذه توضع، الدنية التي توضع على الرأس أيضا لا يمسى عليها لأنها كالطاقية وكالقلنسوة، فالقضاة في زمان المصنف كانوا يلبسونها، وهي موجودة الآن في بعض فقهاء الشام وبعض المغاربة أظنهم يلبسون هذا. يعني تشبه الطربوش. كذلك قال دنيات
والنوميات
جمع دن والنوميات، النوميات نسبة إلى النوم، يعني عصائب تعصب على الرأس عند النوم، لو وضعها ولو على طهارة ثم قام ينزعها ويمسح على رأسه لأن نزعها يسير، وهذا أولى خروجا من الخلاف. في بعض النسخ الكوميات وأظنه خطأ، ما أدري عند أحد منكم هذا ولا، أظنها خطأ الذي في حتى في المطولات النوميات التي توضع عند النوم.
قال في مجمع البحرين،
قال ابن عبد القوي من فقهاء الحنابلة في القرن السابع، توفي سنة 99 و600 للهجرة، له كتاب اسمه مجمع البحرين، وهو شرح على المقنع، وصل فيه إلى كتاب الزكاة رحمة الله عليه، قال كما يفعل المتصوفة
على هيئته ما تتخذه الصوفية الآن،
يعني في زمانه كذلك لا يمسى عليها، والعمائم التي يضعها المتصوفة إن كانت مشدودة ومحنكة فلا إشكال يمسح عليها إن كان صوفيا أو كان سلفيا، لكن إن كانت العمائم كما ذكر خاصة بهم على وصف على هيئة القلنسوة فإنه لا يمسح عليها للمعنى الذي تقدم. والصوفية قيل نسبة إلى أهل الصفة، فقراء الصحابة رضي الله عنهم نسب إليهم المتصوفة لأنهم في غاية الفقر والبعد عن الدنيا والانقطاع للعبادة، فإنهم انقطعوا للعبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتون إليهم بالطعام وهم يطلبون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نسبة إلى الصوف لأنهم في بداية الإسلام كانوا يتزهدون ويلبسون الخشن من الثياب، وهذا لا يوجد فيهم اليوم، لا يوجد فيهم لا هذا ولا هذا، لا الانقطاع للعلم ولا الزهد في الدنيا، الذي يوجد فيهم اليوم هو البدع من الطواف بالقبور ودعاء دعاء المقبورين والعياذ بالله والاستشفاع بهم، وبدع الموالد وما يصحبها، فليسوا على سنن الصوفية الذين كانوا في أول الإسلام. التصوف بالمعنى الأول مأذون فيه وقد يكون محمودا لبعض الناس، أما على ما آل إليه اليوم فهم والعياذ بالله على بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأصول في الاعتقاد من تقديس المقبورين من الأنبياء أو من الأولياء، وربما استشفعوا بهم وسائوهم من دون الله عز وجل، على أنهم ليسوا سواء، ليسوا سواء، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى سواء السبيل.
ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا
تحت، هذا إشارة إلى الخلاف، اللفافة التي تلف على الأقدام هذه لا تثبت بنفسها، ومن شرط المسح على الخفين أن يثبت الخفان بنفسيهما على القدم، واللفافة تتساقط. وأجاز شيخ الإسلام وأيضا ابن حزم المسح على اللفائف، قالوا إذا سترت موضع الفرض ومشى فيها فيمسح عليها ما دامت موجودة، فإن زالت غسل الرجل. كذلك ما يلف على الرأس على خلاف هدي على خلاف سنن العمامة أو الغتر والأشمغة التي في زمانه لا يمسح عليها.
قال ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها، ولا يمسح ما يسقط من القدم،
ما
يسقط من القدم،
أعيد العبارة،
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه،
يعني ما يظهر من القدم من الخف لا يمسع، إذا ظهرت القدم من الخف زال العذر في جواز المسح على الخفين، فيستأنف الطهارة المعهودة الشرعية بالماء ثم يعيد الخفين.
ولا يمسح ما
يعني
يسقط،
أحيانا وهو يمشي يسقط الخف من قدمه فيظهر في ساقه، فإذا ظهر محل الغسل وجب غسله.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم،
هذا الخف المخرق وتقدمت هذه المسألة في اشتراطه رحمه الله أن يكون ساترا لمحل الفرض، هذا شرط وهو قول أكثر الأئمة، لكنهم اختلفوا في الترخيص في اليسير، فذهب الحنفية إلى الترخيص في قدر 3 أصابع، وذهب المالكية إلى الترخيص ما لم يفحش الخارج من القدم الظاهر من القدم، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الترخيص مهما كان قدر الظاهر ولو كان محل الزرار ولو كان شيئا يسيرا، قالوا تسقط الرخصة بظهور شيء من البدن، لأن الظاهر حقه وواجبه الغسل والباطن واجبه المسح ولا يجمع بين البدل والمبدل، قالوا فلا بد من نزع الخفين وغسلهما في طهارة بالماء كاملة. والترخيص كما ذكرنا هو اختيار شيخ الإسلام، ذكرنا هذا في المجلس الماضي، وهو قول ابن حزم أيضا في هذا الباب، وذكر رحمه الله رد على قول المالكية بأن الإمام مالك قال لم يبين لمريد معرفة قوله أو لمن استفتاه إلى أي حد يقف، قال رحمه الله وهذا إنشاب للمستفتي، أين يذهب المستفتي، كيف يقدر ما فحش وما لم يفحش، لكن يجاب عنه قد يجيب المالكي بأن المرد إلى العرف، إذا قيل في العرف أن هذا الظاهر فاحش لا يحتمل وجب عليه أن يغسل قدميه، وإذا لم يفحش في عرف الناس جاز له أن يمسح. كذلك رد ابن حزم على الحنفية في تجوزهم 3 أصابع، قال الأصابع مختلفة منها الكبير ومنها الصغير، فأي الأصابع يريدون، والتقدير التحديد بالأصابع يفتقر إلى 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 دليل، وحتى أنه بالغ رحمه الله قال لو كان الخف نازلا عن محل الفرض عن الكعبين جاز المسح عليه ما دام يسمى خفا ويمشي فيه، ما دام يصدق عليه اسم الخف ويمشي فيه جاز له أن يمسح، قال كما جوز، وهذا لا يجيزه الحنفية، هو ألزم الحنفية والمالكية بهذا، قالوا لو نزل مقدار أصبع عن الكعب ما أجزتم المسح وهو أقل من 3 أصابع، فلماذا إذا ظهر من ظهر القدم 3 أصابع جوزتم وإذا ظهر الكعب لم تجوزوا، قالوا لأنه ليس ساتر لمحل الفرض، فلأجل هذا جوز ما دام علق الأمر بالمسمى، ما دام المسمى خف جاز المسح عليه، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. واستدلوا بأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم يبعد أن تكون سليمة من الخروق، فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم في حد الفقر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على شيء من هذا، لم يقل امسع الخفين إلا أن يكون مخرقين، ولأن المسح رخصة، ولأنه جاء في حديث المغيرة أنه مسح على العمامة على الجوربين والنعلين والنعال ينكشف بعض القدم معها، لكن هذا البحث في الخفاف، في الجوارب تقدم معنا أن المصنف نص على أن يكون الجوربان صفيقين، فالجوارب الشفافة الأولى للإنسان، لأن أكثر الأئمة صحيح أكثر كثير من الصحابة نصوا على جواز المسح على الجوربين، لكن خلاف الأئمة ليس بالأمر اليسير، فالجوارب الصفيقة لا يجوزون المسح عليها، فكيف بالجوارب الخفيفة، فإذا لبس شرابا صيفيا وتبان منه القدم فقدمه ظاهرة، يعني لا يصدق عليها أنها مستورة بخف أو بجورب، فيبقى الأصل فيها أنها أن حقها الغسل.
ولا يمسح ما يسقط من القدم
كثير، باقي
كيف؟
باقي كثير،
الموضوع هذا 5 أسطر. خمسة أسطر
كمل.
ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح،
لا يجمع بين البدل والمبدل.
قال: فإن لبس خفًا على خفٍ قبل الحدث ولو مع خرق أو لو مع خرق أحد الخفين فالحكم لخف الفوقان.
الحكم للفوقان، إذا لبس خفًا فوق خف أو جرموقًا فوق خف فالحكم للأعلى، وهما إما أن يكونا صحيحين فيمسح، إن ابتدأ المسح على التحتان فله ذلك ويستمر في المسح على التحتان، يمسح على التحتان بأن يدخل يده إليه ثم يمسح عليه فالحكم له، وله أن ينزع الفوقان متى ما شاء ويبقى المسح، إن مسح على الفوقان صار الحكم للفوقان إلى أن ينزعه، فإن نزعه لازمه أن يعيد طهارة الماء إذا أراد أن يتوضأ، هذا إذا كان صحيحين. إذا كان مخرقين لكن بمجموعهما سترا محل الفرض جاز له أن يمسح على الفوقان، هذا على الصحيح لأنهما في مسمى الخف الواحد سترا محل الفرض.
فالحكم للخف الفوقان لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة،
كذا لو لبس الفوقان على لف في الداخل ولبس الخف فوقه، أو لبس الشراب ثم لبس الكندرة أو الخف فله أن يمسح على الخف، لكن إذا نزعه انتهت التاقيت المسح.
وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا،
ولو ستر هذا إذا إشارة إلى الخلاف، الصحيح أنه إذا ستر صار بمجموعهما كالخف الواحد الساتر جاز المسح عليهما لكن يمسح على الفوقان.
وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز،
جاز وصار الحكم متعلقا بالتحتان.
وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته،
لأنه أحدث قبل بداية المسح، أحدث قبل أن يلبس الفوقان، تعلق جواز المسح بماذا؟ بالتحتان، لأنه لبس الفوقان على غير طهارة أحدث، ومن شرط الجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة كاملة.
ولو نزع الفوقان بعد مسحه لزمه نزع ما تحته.
نعم، إذا ابتدأ المسح على الفوقان تعلق الحكم به، فإذا نزعه لزمه أن ينزع التحتان ويتوضأ، ثم إن أراد أن يعيد الخفين أو أحدهما أعاد. باقي كثير؟
خلاص.
ها؟ أنت المسح على الخفين.
الباب. النهاية ولا المقطع؟
الباب. باقي كثير؟
نصف صفحة. نصف صفحة.
نجري فيها حتى ننتهي من مسح الخفين.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها.
يمسح أكثر العمامة وجوبا ولا يجب عليه الاستيعاب، وفي رواية يجب أن يستوعب، لكن الصحيح أنه يمسح على أكثرها، قال: فمسح على ناصيته وعلى العمامة، يعني على ظاهر العمامة، هذا هو الصحيح أن يمسح على أكثرها.
ويمسح أكثر ظاهر ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف.
نعم، يمسح على ظاهر الخف من أعلاه لا أسفله، فيمسح على أكثره. الحنفية قالوا يمسح قدر 3 أصابع، هذا أصل عنده التحديد بال3 أصابع، وما يصدق عليه المسح أنه صح أنه مسح جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح عليهما كما في حديث المغيرة، قال: ومسح عليهما، ولا يجب الاستيعاب أن يستوعب جميع الخف من أسفله ومن أعلاه. نعم.
ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه،
يعني هكذا يمسح هكذا، جاء في بعض ألفاظ المغيرة رضي الله عنه أنه فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا حد في هذا، يعني ما صدق عليه أنه مسح جاز حتى لو لم يصل إلى بداية الساق. نعم.
يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى،
لكن لا يمسح بأصبع واحدة وهو قادر، يعني ما يصدق عليه أنه مسح. نعم.
يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى،
يعني في وقت واحد أو في وقتين، يعني له أن يمسح الأولى حفاظا على التيامن في الوضوء في الطهارة، أو يمسحهما في وقت واحد، يبل اليدين ويمسح في وقت واحد، هذا سائغ وهذا سائغ.
ويفرج أصابعه إذا مسح،
يعني يفرج بين أصابعه، هذا كله يفتقر إلى دليل، كيفما مسح جاز هذا الأصل، لأن السنة جاءت مطلقة بغير تقييد. نعم.
وكيف مسح أجزاء.
تمام.
ويكره غسله وتكرار مسحه.
ويكره، قال النووي بإجماع، يكره تكرار المسح لأنه لم يرد، وكذلك غسله لأنه على خلاف السنة، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففرض القدمين إذا كانتا مستورتين بخفين المسح، كما أنه يكره غسل الرأس في الوضوء، الواجب فيه المسح، وامسحوا برؤوسكم، كذلك هنا. نعم.
دون أسفله،
يعني لا يمسح على أسفله، الواجب أن يمسح أعلاه، ومسح أعلاه مجزي بالإجماع، نقله ابن المنذر، والسنة أن يمسح على هذا، المسألة الثانية، المجزي بالإجماع مسح الأعلى، المشروع والسنة أن يمسح أعلى، هذا مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يمسح أعلاه وأسفله، يعني إذا بلل يديه مسح أعلى الخف وأسفله، هكذا في اليمنى ثم هكذا في اليسرى، مسح أعلاه وأسفله، بل قال الشافعية: يجعل يده كما في البيان العمراني، يجعل يده اليمنى عند أطراف أصابعه واليسرى عند عقبه ثم يمسح هكذا. استدلوا بحديث المغيرة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف على أعلاه وأسفله، هذا رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وضعفه البخاري، وكفى بهما حجة، وضعفه الترمذي أيضا وهو راوي الحديث، بل قال ابن حزم رحمه الله: كل ما يروى في مسح أسفل الخف ساقط، يعني لا يقوم له قائمة في صناعة الحديث. فالصواب أن يمسح على أعلاه، يدل عليه حديث المغيرة في الصحيحين: فمسح عليهما، هذا في البخاري ومسلم، فمسح عليهما، ولم يقل مسحهما، لو قال مسحهما يعني استوعب الخف كاملا في المسح، لكن قال مسح عليهما، وعلى تدل على العلو والظهور. كذلك جاء في حديث عند الترمذي، في رواية الترمذي: فمسح على ظاهرهما، هذا رواه الترمذي وهو أصح من حديث الترمذي الآخر الذي قال: ومسح على أسفله وأعلاه. إذا تبين هذا أن السنة أن يمسح على أعلاه، وأن مسح الأعلى مجمع على إجزائه، يبقى البحث: لو مسح على أسفله هل يجزي أو لا؟ هل يجزيه أو لا؟
أسفل فقط، يعني
مسح على أسفله فقط دون أعلاه، هذا خلاف السنة، جوزه أشهب من علماء المالكية وبعض الشافعية، اعتماد على الحديث الذي تقدم، على حديث رواية حديث المغيرة أنه مسح أعلاه وأسفله، قالوا: لو مسح أسفله جاز، وهو قول شاذ أيضا من الأقوال التي بحثناها في كتاب الأقوال الشاذة، لأنه على خلاف السنة، والحديث الذي ورد في هذا ساقط كما قال ابن حزم، وضعفه أئمة الحديث والصيارفة الفن رحمة الله تعالى عليهم، فلا يعول عليه، هم قالوا ورد بالسنة، ولأنه مسح على ساتر لمحل الفرض فيستوي أعلاه وأسفله، لكن هذا فيه ضعف، وأسفل الخف لا يأمن الماسح أن تتلوث يده بمسحه له.
دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما،
ولا مسح العقب كما يقول الشافعية هنا، لأنه لم يرد.
ولا يجزئ لو اقتصر عليه،
كما تقدم لا يجزي لو اقتصر على أسفله لعدم الورود، خلافا لأشهب وبعض الشافعية.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة،
لأنه قال فيه صلى الله عليه وسلم ويمسح عليها ولم يقل يمسح على بعضها، تقدم حديث جابر. وحديث صاحب الشجة قلنا أن فيه ضعفا وفيه أيضا شذوذ في لفظة التيمم، قال وتيمم، وهذه كما قال نبه الحافظ رحمه الله لفظة شاذة عن الحديث حتى لو قيل بتحسينه، فهي لم تقع في رواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فقوله يمسح عليها يعني يستوعب الجبيرة، والصحيح أنه يمسح بعض الجبيرة لأن هذا مقتضى الرخصة، لو مسح على بعضها جاز.
ومتى ظهر ومتى
كما أنه يجزي في مسح الخفين أن الاكتفاء ببعض الخف كذلك الجبيرة، الرخصة هنا أولى لأنها رخصة ضرورة، المسح على الجبيرة عزيمة وضرورة بخلاف الخفين، فجاز في الخفين المسح على بعض الخف، فالمسح على بعض الجبيرة أولى بالجواز. نعم.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض الرأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة؟
هذه مسألة الختامية إن شاء الله من مسائل وفروع المسح على الخفين، وهي مسألة مشهور الخلاف فيها ولها فرعان. الفرع الأول إذا ظهر بعض محل الفرض، والمسألة الثانية إذا انتهت مدة المسح فهل تنتقض الطهارة أو لا، هل يلزم المكلف باستئناف الطهارة أو لا. في المسألة أربعة أقوال الفقهاء رحمهم الله. القول الأول أنه لا يجوز له إذا ظهر محل الفرض أو انتهت المدة لا يجوز له المسح، لا يجوز له المسح، هذا محل اتفاق، لا يجوز له المسح محل اتفاق. لكن ما الذي يلزمه إذا ظهر أو انتهت المدة؟ الجمهور قالوا يلزمه أن يغسل رجليه فقط. إذا ظهر بعض محل الفرض أو انتهت المدة لا يخلو المكلف إما أن يكون على طهارة أو يكون محدثا. إن انتهت المدة وهو محدث هذا بالإجماع يلزمه أن ينزع الخفين. نبتدي المسألة من جديد، إذا انتهت المدة أو ظهر أخرج أحد قدميه وهو محدث لزمه إجماعا أن ينزع الخف الآخر أو ينزع الخفين ويستأنف الطهارة. هذا انتهت المدة أو أخرج أحد الخفين أو أخرجهما وهو محدث. إن انتهت المدة أو أخرج الخفين أو أحدهما وهو على طهارة، يعني تنتهي مدة المسح في الساعة الثانية عشرة، تنتهي مدة المسح، توضأ في الساعة التاسعة ولا زال على طهارة، هل يصلي الظهر أو لا يصلي؟ هل يصلي الظهر لأنه لم يحدث أو لا يصلي لأن مدة المسح انتهت؟ هل انتهاء المدة يعتبر ناقضا لطهارة المسح على الخفين أو لا؟ فالحنابلة قالوا انتهت المدة أو نزع أحد الخفين أو نزعهما يلزمه أن يستأنف الطهارة، هو الذي نص عليه المصنفون. رواية أخرى وهو قول الجمهور قالوا يكفيه إذا انتهت المدة وهو على طهارة، يكفيه أو نزع أحد الخفين وهو لا زال على طهارة، يكفيه أن يغسل رجليه، يغسل رجليه فقط، لأنه على طهارة في الأعضاء الأخرى، وإنما انتقضت طهارة القدمين طهارة المسح فيغسلهما لأنهما ظهرا، أو يغسلهما لأنها انتهت المدة. ومرت أظن هذه المسألة معنا في المجلس الماضي، وذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنه يصلي لعدم انتقاض طهارته وإن انتهت المدة وإن نزع خفين، انتهت، ستنتهي المدة الساعة 12، وهو متوضئ يصلي لو صلى إلى الفجر إن بقي على طهارة ما لم يحدث. قال: لأن المدة، انتهاء المدة ليس بحدث، ولأن نزع الخف ليس بحدث، ليس من نواقض الوضوء. الجمهور قالوا: نزع الخف أو انتهاء المدة ناقض لطهارة المسح على الخف، لكن الحنابل قالوا يستأنف الطهارة من جديد كما نص المصنف، والجمهور قالوا يكتفي بغسل قدميه، والحنفية والجامعية قالوا يغسلها إذا أراد أن يصلي، والمالكية قالوا يغسلها مباشرة عند انتهاء المدة بناء على اشتراط شرط الموالاة عندهم. واختار شيخ الإسلام، وهو قول ابن حزم في هذه المسألة أيضا، إلى أنه يصلي ما لم يحدث، لأن انتهاء المدة لا يعد حدثا، هو توضأ الساعة 9 وبقي على طهارته إلى الساعة 12 وانتهى. التأقيت إنما هو لماذا؟ للمسح، وهو بعد انتهاء المدة لن يمسح، لكنه على طهارة، ما الذي نقض طهارته؟ انتهاء المدة أو نزعه للخفين لا يعد حدثا، وهذا أقرب والله أعلم، وهو قول ابن حزم واختيار شيخ الإسلام والحسن البصري. نعم، داود الظاهري قال بنحو هذا، لكن قال يلزمه عند انتهاء المدة أن ينزع الخفين، لا يصلي فيه، لكن يصلي بعد النزع، يصلي ما لم يحدث. لماذا قال ينزعهما؟ لأن وقت جواز المسح عليهم انتهى، فيلزمه النزع، وهذا جمود على الظاهر، وخالفه ابن حزم في هذه الجزئية، قال يمسح ولو يصلي ولو بقي الخفان على قدميه ما لم يحدث، فإن أحدث فأجمعوا على أنه يستأنف الطهارة، إن أحدث بعد تمام المدة أو أخرج قدميه بعد تمام المدة يلزمه بالإجماع أن يستأنف الطهارة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو
ممن مسح بعد الحدث، هذا قيد فقهي دقيق، أما لو نزعه قبل المسح، يعني توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين ثم دخل خرج للصلاة أصابه المطر فوقع الماء على الشراب أو الجوارب فنزعها ودخل يصلي، هذا النزع بالإجماع لا يعد ناقضا. لماذا؟ لأنه لا زال على الطهارة الأولى، لا زال على الطهارة الأولى التي توضأ فيها ولبس خفيه، توضأ ولبس خفيه وذهب يصلي، لم يحدث بعد. البحث الذي تقدم هو في نزع بعد مسح، بعد حدث المسح، أما لو نزع وهو لم يمسح بعد ولم يحدث فلا يبقى على الأصل، بعد حدث قبل مسح.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض الرأس وفحش
ظهر بعض الرأس في المسح على العمامة، وعلى جواز المسح على العمامة وإن لم تكن مستوعبة لحل الفرض فلا محل هذا الفرع هنا،
أو زال
كذلك إذا رخصنا في الخروق اليسيرة أيضا لا محل هذا الفرع هنا،
أو زالت جبيرة استأنف الطهارة فإن تطهر ولبس الخف ولم
نفس الشيء في الجبيرة لو نزعها لا يلزمه وهو على طهارة، لا يلزمه أن يتوضأ ولو كان مسح على هذه الجبيرة، قالوا كما لو توضأ ومسح على رأسه ثم قبل أن يخرج للصلاة حلق رأسه، حلق شعر رأسه، الرأس لا يحلق، حلق الشعر أو قلم أظافره فإنه على طهارته، مع أنه زال بعض المغسول وزال الممسوح فله أن يصلي لأن الرأس باقي.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه.
نعم.
ولو كان توضأ تجديدا ومسح،
حتى لو توضأ تجديدا، لأن العبرة بتأثير المسح أن يكون بعد حدث. أما لو توضأ مسح عليه، هذا الذي قلنا توضأ ثم خرج إلى الحرم يريد أن يصلي، حينما وصل إلى الحرم قال أجدد الوضوء، فجدد وضوءه وقدماه مستورتان بخفين مسح عليهما. حينما خرج في الساحة أصابه المطر فأراد أن ينسع الخفين ويدخل يصلي، مسح على خفين، هل يصلي مع نزعهما؟ نعم يصلي، لأنه نزعهما بعد مسح لطهارة تجديدية، لا مسح بعد حدث. نعم. فيجوز النزع في حالتين، أن ينزعها وهو لا زال على الطهارة الأولى التي لبس عليها الخفين، أو حتى بعد مسح في طهارة التجديد. أما لو نزع بعد مسح وحدث فيلزمه عند النزع أن يستأنف الطهارة على ما تقدم. كيف؟ إذا لبسها على طهارة يبدأ المدة من المسح.
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة.
ولو ما تمت المدة وهو في صلاة يقطع الصلاة ويخرج، هذا فيه بعد، لأنه استباح الصلاة وهو متطهر، انتهاء المدة وهو في الصلاة ليس بحدث. ولو هنا إشارة إلى الخلاف، بعضهم قال إذا كان في الصلاة يتمها لأنه ابتدأها وهو في طهارة، كما استباح أولها يستبيح آخرها ويتمها.
لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
لا تتبعض الطهارة، هذا وجه هذه الرواية، وجه قول الجمهور، قال الطهارة لا تتبعض، وطهارة القدمين انتهت بانتهاء المدة أو انتهت بخروج القدم من الخف. خلاص، الحمد لله، أسأل الله أن يرفع درجاتكم بصبركم علينا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا، وأن يفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة ما في أسئلة، خلاص.